الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا للرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأربعاء 21 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من الهجرة. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قول المصنف: والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا. وهذا الذي يسميه العلماء بالإجماع على الأمور العقلية. فالإجماع على الأمور العقلية لا يمكن أن يتم إلا على حق. أما إجماع بعض الناس دون بعض مثل إجماع النصارى على التثليث فهذا لا عبرة به. والإجماع المعتبر في كل شيء هو إجماع أهله. فنبدأ في قراءة كلام أبي العباس رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العرب حتى اضطروا إلى سمورة فتعلقت بردائه، فالتفت إليهم وقال: والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العظات نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، ولكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله.
يعني هناك من الصفات التي يتفق عليها العقلاء في كونها صفات مدح وفي كونها صفات ذم. إذا كان الأمر كذلك من الناحية العقلية، فما الفرق فيها بين عقلاء البشر وعامة البشر وبين أهل الإيمان؟ هذا سؤال مهم. الفرق النية، فإن المسلم إنما يأتي الشجاعة لله عز وجل، يأتي الكرم لله تبارك وتعالى، ويأتي الصدق رجاء الثواب، ويدع الكذب رجاء العقاب. فهنا اختلف الأمر، فالكافر قد يترك الكذب لأجل كونه كذبا فقط فلا يؤجر، والكافر قد يكون شجاعا حمية جاهلية، قد يكون كريما سمعة. إذن نعيد السؤال مرة أخرى. لو قال قائل: إذا كانت الصفات معلومة مدحا وذما بالعقل، فما الفرق بين أهلها وأهل الإسلام فيها؟ الفرق النية، والسبب الدافع أو سبب التارك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد ابن قيس، على أن نزنه بالبخل.
نزنه،
أحسن لك،
على أن نزنه يعني نرميه. نعم. ونتهمه. نعم.
على أن نزنه بالبخل. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد بشر ابن البراء ابن معرور.
الأبيض الجعد، الأبيض الجعد، الأبيض في بشرته، الجعد في شعرته، بشر بن البراء بن معرور. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: إما أن تعطيني وإما تبخل عني.
إما أن تعطيني.
إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: تقول وإما أن تبخل عني، وأي داء أدوى من البخل؟ فجعل البخل من أعظم الأمراض.
البخل لا شك أنه من أعظم الأمراض التي تصيب القلوب، حتى في سنن النسائي بسند صحيح: إن الإيمان والبخل لا يجتمعان. وهذا دليل على عظمة هذا الداء، أنه يطرد الإيمان. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله والله لو غير هؤلاء حق به منهم،
والله
لغير هؤلاء.
نعم،
والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني، ولست بباخل. يقول: إنهم يسألوني مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل. فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما: المسألة الفاحشة والتبخيل، والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم.
وهذه مسألة أيضا مهمة، وهو أن الإنسان إذا اضطر بين شرين فيختار، يعني إذا اضطر بين شرين فإنه يختار سد الأشر، يختار سد الأشر. يعني سألوا هؤلاء المال بطريقة فاحشة، وهذا الأسلوب وهذه الطريقة ليس لهم فيها حق. يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة يجعله محقا في ردهم. هذا معنى يسألوني بالفحش، فإن لم يعطهم لسوء طلبهم ولسوء طريقتهم اتهموه بالبخل، فهو بين أن يتجاوز عن حقه في إساءتهم له بالطريقة في طريقة الطلب، وبين أن يدخل في قلبهم تبخيل النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الثاني كفر، والأول إساءة أدب، ولذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف بأمته حتى يخرجهم من الكفر والنفاق، من التبخيل، لأن تبخيل النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لو أن إنسانا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظنين فإنه يكفر، ومن معاني ظنين يعني بخيل، وما هو على الغيب بظنين وبظنين، قرئت الآية على الوجهين، بظنين أي بمتهم أو ببخيل، وبظنين يعني بمطلع، وما هو على الغيب بظنين أي بمطلع، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لهم مجال ليتهموه بالتبخيل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والبخل جنس تحته أنواع، كبائر وغير كبائر. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآي في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة من حيث العلم ومن حيث العمل. من حيث العلم أن طالب العلم عليه أن يعلم أن البخل اسم جنس وتحته أنواع من الأفعال. البخل اسم جنس تحته أنواع من الأفعال، منها ما هو من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك. فمن الكبائر الدالة على جنس البخل البخل بالزكاة، فهذه كبيرة بالإجماع. البخل بالزكاة كبيرة بالإجماع. البخل بالحقوق الواجبة، حق الزوجة، حق الأولاد، كبيرة وإن كان دون الأول، كبيرة لكن دون الأول. البخل بالمال وعدم دفع الصدقات التطوعية بخل، لكن ليست بكبيرة. واضح؟ بخل لكن ليست بكبيرة. يعني لو سألنا سائل هل يجوز كنز المال، قلنا إذا أخرجت زكاته جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن لا بد أن ندرك أن هذا الكنز إذا لم يخرج ماله صار كبيرا من كبائر الذنوب، إذا لم يخرج زكاته صار هذا الكنز كبيرا من كبائر الذنوب. ولهذا قال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ماذا تفهم من كلمة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ الأمر والوعيد، فبشرهم بعذاب أليم. تفهم الأمور الواجبة، لأن القاعدة المضطردة أن الوعيد لا يكون إلا على ما هو كفر أو كبيرة. الوعيد في الكتاب والسنة لا يأتي إلا على ما هو كفر أو كبيرة. فلما قال للكانزين الذين لا ينفقون فبشرهم بعذاب أليم ثم قال ولا ينفقونها في سبيل الله، علمنا أن المقصود بكلمة في سبيل الله يعني الأمور الواجبة، الأمور الواجبة وليس المندوبة. ليش؟ لأن فبشرهم بعذاب أليم لا يمكن أن يكون على ترك أمر مندوب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وكذلك ذمه للجبن كثير في مثل قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
وهذا الجبن، هذا الجبن بالذات هو من كبائر الذنوب. الجبن الذي يؤدي بالإنسان إلى عدم قول الحق لمجرد وهم أو خوف، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الجبن الذي يؤدي بالإنسان إلى ترك القتال، قتال العدو والجهاد، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الجبن الذي يكون في الأمور العادية، كون الإنسان يجبن أن يمسك حية مثلا، كون الإنسان يجبن أن يركب خيلا مثلا، فهذه مذمومة لكنها ليست من كبائر الذنوب. إذن جنس الجبن أيضا منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير. فلو سألك إنسان قال أنا جبان أخاف أن أركب على الفرس، تقول هذا مذموم لكن ليس بكبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي على الرجل أن يكون فارسا. قال الرجل أنا أخاف من الفأرة لا أستطيع قتله، تقول هذا مذموم بس مو كبيرة من كبائر الذنوب. متى يكون الجبن كبيرة من كبائر الذنوب؟ إذا ترتب عليه ترك واجب مقدور عليه، إذا ترتب عليه ترك واجب مقدور عليه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
ومن هنا ندرك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من البخل ومن الجبن، لأن هذه أجناسها مذمومة، ومن الكسل والعجز، جنس الكسل جنس العجز مذموم، فالتعوذ مما جنسه مذموم ينبغي أن يكون كلية، التعوذ مما جنسه مذموم كان من حيث العموم. لماذا؟ لأن كل جنسه مذموم، فلا يوجد بخل ممدوح، لا يوجد جبن ممدوح. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقوله عن المنافقين: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
معنى يفرقون يعني يخافون، من فرق بمعنى خاف، ويجمحون يعني يزحفون. نعم
أحسن. وقوله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
جنس الخشية، انتبه، جنس الخشية منقسمة إلى قسمين: خشية مطلوبة وخشية مذمومة، خشية ممدوحة وخشية مذمومة. لهذا لا تجد الاستعاذة من الخشية. لماذا؟ لأنه قابل للقسمة إلى أن يكون ممدوح وأن يكون مذموم. فخشية الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات، بل مرتبة من مراتب العبودية. والفرق بين خشية الله وخوف الله أن خوف الله لمجرد العقاب أو قطع العطايا والمنح، هذا خوف. أما الخشية فهو يكون مع التعظيم. طيب، هذه الخشية عبودية ممدوحة. هذه الخشية إذا صرفت لغير الله فهي منقسمة إلى قسمين: قسم تصرف لغير الله كما يصرف لله فهذا شرك، يخشون الناس كخشية الله أو أشد، فهذا شرك. القسم الثاني الخشية الطبيعية، كون الإنسان يخشى جور السلطان وسطوته، كون الإنسان يخشى عداءة السبع، هذا أمر طبيعي. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن.
يعني لاحظ في العبارة السابقة قال: وما جاء في آية القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء، آتوا الزكاة أعطوهم ويؤتون الزكاة يعطون، إيتاء إعطاء عطاء إلى آخره. فما جاء في الآية من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل بمفهوم المخالفة. وهنا لما ذكر ما يتعلق بالجبن قال: وما في القرآن من الحظ على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين منه أو عنه والتاركين له كله ذم للجبن، كله ذم للجبن. لهذا لا يكاد يكون المؤمن الكامل الإيمان جبانا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بيّن الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى.
فتأمل آية الحديد تجد أن الله بيّن سبب فضل السابقين، لا لمجرد السبق بل لما حصل منهم من سبق مع عملين: الأول الإنفاق قبل الفتح، والثاني قتالهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفتح. والذين بعد الفتح أنفقوا وقاتلوا، لكن إنفاقهم جاء متأخرا وقتالهم جاء متأخرا، فإنفاق الأولين وقتالهم كان في وقت الحاجة، وإنفاق الثانيين ما بعد الفتح وقتالهم كان بعد الحاجة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله، وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته. ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم.
ولهذا يعني لابد هذه أيضا قضية مهمة، أن الشجاعة ليست هي مجرد قوة البدن، فقد يكون إنسان ما بدينا جسيما قوي البنية أو البنية، لكنه ضعيف القلب، يسمع وجبة يكاد يغشى عليه، مجرد ما يسمع صيحة يكاد يغشى عليه، وآخر ضعيف البنية ضعيف القوى البدنية الظاهرة، لكنه قوي لو سمع أزير الأسد لا يبالي. فدل على أن القوة والشجاعة ليست مرتبطة بالقوة البدنية، القوة والشجاعة صفات قلبية، وإنما العضلات الظاهرة والأعضاء الظاهرة آلات لها، وقد يستعمل بعض الناس هذه الآلات وبعض الناس لا يستطيع استعمالها لعدم وجود الشجاعة في قلبي. وقد رأيت بعيني رجلا صغير البنية، وكان يقاتل الروس في أيام الجهاد الأفغاني، يقاتل الروس قتال 100 شخص لا يبالي، لو رأيت إلى جسمه كان أضعف من أخيكم أحمد وأصغر طولا منه، ما رأيكم الآن؟ حتى إني لا أقول كيف يحمل السلاح، لكن ما عرف أنه عنه
أنه هرب ولا مرة من القتال. أي نعم كان يفر ويكر، لكن ما عرف أنه فر بالكلية. بينما تجد أناس آخرين، أعرف رجل توفي غفر الله له ورحمه، لما صار يوم غزو العراقيين للكويت وجاءت الطائرات وإذا به يبحث عن مكان ليختبئ فيه، طوله أطول مني 3 مرات وعرضه أعرض مني 2 مرات. أقول له والله حسافة عليك أنت هالجسم هذا. ليش؟ لأن الحقيقة الشجاعة الكرم هذه أمور ترى قلبية. لذلك الصفات، نعم اللسان والعين والسمع واليد هذه آلاتها، هذه إيش؟ آلات الاستعمال، لكن حقيقة هي صفات مكنونة في القلوب، مكنونة في القلوب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد. وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران: صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم، والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز.
هذه فائدة طبية، لماذا يصبح لون بشرة الإنسان في الوجه أحمر ولماذا يصبح أصفر؟ إذا كان غضوبا فإنه يحمر وجهه، وأما إذا كان حزينا فإنه يصفر وجهه.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال:
هذا التعريف الصحابي للرقوب هو من حيث اللغة، فالرقوب في اللغة عند العرب هو الرجل الذي لا يولد له، المرأة أو الرجل الذي لا يولد له يقال له فلان رقوب. نعم أحسن. مثل ما يقولون فلان عقيمة يقولون فلان رقوب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال ليس ذاك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون السرعة
يعني فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الرقوب بالتعريف الشرعي، الرقوب الذي لم يقدم شيئا من ولده فيرقبه أمامه فيجده أمامه، وهذا لا يتأتى إلا بالصبر والحمد عليه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرع.
هي الصواب ليس السرعة، الصواب ما تعدون السرعة فيكم بفتح الراء، أما السرعة بسكون الراء فمعناه الصرع، وليس هذا المقصود. المقصود ما تعدون السرعة، السرعة تقول فلان رجل صرع أي مصارع أي مصارع، فالصرع صفة ملازمة ومصارع صفة مفاعلة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب.
يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل معنى السرعة من المعنى العرفي اللغوي إلى المعنى الشرعي، ولكن السرعة أي الموصوف بالقوة الصراعية الموصوف بالقوة الصراعية، الذي يملك نفسه عند الغضب، فصارع شيطانه، صارع نفسه أولا. والقاعدة المضطردة أن من استطاع أن يصارع نفسه وشيطانه يستطيع أن يصارع عدوه، ومن لم يستطع أن يصارع نفسه وشيطانه لم يستطيع أن يصارع عدوه. وهذا هو معنى قوله جل وعلا، معنى قوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. فإن استطعنا أن نصارع أنفسنا وشيطاننا فإن الله ينصرنا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآية. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا وليسوا مجازيع إذا ينيلوا. وكذلك قال حسان ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خورا ولا هلعا. وقال بعض العرب في صفة النبي
يعني علامات الصابرين، علامات الصابرين هم ينالون من عدوهم قوة ونصرة وظفرة. ولهذا قال حسان رضي الله عنه: لا فخر إنهم أصابوا من عدوي. ولكن الشجاع الذي يصيب عدوه قد يصاب، لأن الأيام دول. فما الفرق بين الشجاع المصاب وغير الشجاع؟ الفرق أن الشجاع المصاب لا يصاب بالهلع والجزع والضعف مع الإصابة، فتبقى قوته كذلك. ولهذا قال: وإن يصيبوا فلا خورة أو فلا خور ولا هلع. والخور الضعف، والهلع الفزع. والمعنى أن الشجاع لو قطعت يده لا تختلف شجاعته، لو كسر ضرسه لا تختلف شجاعته، فالشجاعة باقية. وأما الجبان فغالبا لا ينتصر على عدوه، وإن أصيب منه تجده ضعيفا مستضعفا شاكيا مشتكيا فزعا هلوعا، كأن المصائب كلها على رأسه. ومن هنا إذا أردت أن تعرف الصابر كيف تعرفه؟ تعرفه بهذا الأمر: أن الصابر لا تجده فخورا عند انتصاره على نفسه وعلى عدوه، ولا تجده ضعيفا جزعا عندما ينتصر عليه، فيصبر ويتجلد حتى في حال كونه مستضعف. ولهذا نجد أن الصحابة الذين أسروا وعذبوا في ظاهر الأمر كانوا مستضعفين، في الظاهر البدني كانوا مستضعفين، لكن في واقع الأمر كأنهم هم المنتصرون وعدوهم هم المغلوبون. يعني تصور واحد مثل أبو جهل في قوته وغطرسته وشجاعته و يترجى بلال أن يقول كلمة يسمعها من حوله لكي يتركه، وبلال يأبى إلا أن يقول أحد أحد. يعني نجد شجاعة بلال في حال إيش؟ الاستضعاف، ونجد ضعف أبي جهل في حال الشجاعة الظاهرية.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر.
لا، يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر، ما يصير يعني.
يغلب فلا يبطر ويغلب
ويغلب ويغلب يعني ينهزم، مثل ما انهزم في أحد. ويغلب فلا يضجر يعني هو لما هزم في أحد وأصحابه قتل 70، هل سمعنا ضجرا؟ هل قال لأصحابه كل ما شافهم أنتم وأنتم وأنتم سبب أنتم وأنتم؟ لا، خلاص. قال الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء. خلاص انتهى، كأن شيء لم يكن. لذلك لا تعتمد على ضبط الطباعين، الله يتجاوز عنهم. يغلب فلا يبطر، فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر.
يبطر أم يبطر؟ يبطر.
لا، هو الأول يغلب فلا يبطر، أي بمعنى لا يتكبر. نعم.
أحسنك.
لا يبطر بضم الطاء.
أحسنك. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر.
أيوة، أحسنت.
ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لما قيل له: لما رأى إبراهيم في النزع أتبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فجمع بين الصوتين.
يعني هذه أيضا مسألة مهمة، أن الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود، فإذا انتصر يأتيه الشيطان يؤزه أزا لكي يطرب ويفرح ويتكبر، فيعمل حفلة موسيقية ويجيب الطبول ويقول حنا انتصرنا، وربما يتجاوز بهم الحد حتى يأتوا بالخمور. وعند الهزيمة يأتيهم إبليس فيزن عليهم حتى يهموا بهم فيولولون ويصرخون ويلومون أنفسهم ويتوجعون ويبكون كأنهم ثكالى. أما المؤمن القوي الشجاع فعند الانتصار صوته التكبير. لماذا صوته التكبير؟ ليبعد البطر عن نفسه. وعند العجز والضعف والغلبة صوته الاستغفار، يعلم أن ذلك بسببه وبتقصيره. شوفوا الفرق العظيم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله.
طبعا الحالقة هي التي تحلق الرأس عند المصيبة، تحلق الرأس عند المصيبة، والصالقة هي التي تضرب الخد أو تضرب الصدر عند المصيبة، تضرب تخرج صوت كالتصفيق، أو تضرب خديها هكذا أو كتفيها هكذا، والشاقة هي التي تشق الجيب. طبعا هي صفات على وزن التأنيث ويدخل فيه الرجال، فلماذا جاء بصيغة التأنيث؟ أحسنت، لأن الوصف في النساء غالب، وإلا فالرجال يدخلون في هذا لو فعلوا هذا الفعل. نعم، أحسنت.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يعذب هذا أو يرحم، وإشار إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم:
يعني إذا خرج من العين دمع في حال الحزن فإن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد، لأن الإنسان لا يملك دمعة ليوقفها، لكن الإنسان يملك لسانه فيغلق، لا يجعله يصرخ ولا يتكلم، فيعذب بما بهذا، وأشار إلى لسانه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. واشترط
طبعا من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، الحديث في الصحيحين، لكن ما المعنى من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه؟ أولا، ما هو النياحة؟ النياحة البكاء بصوت، أما بكاء الدمعة هذا ليس بنياحة. ما معنى النياحة؟ البكاء بالصوت. ويدخل في النياحة ذكر محامد الميت، ذكر محامد الميت، واجب لا وسندا وعونا كان وكان وكان وكان. ولهذا أقول: لا يجوز لأحد أن يذكر محاسن الموتى عند القبور، هذا غلط عظيم، هو نوع نياحة ينبغي أن نحذر منه. لا ينبغي الانشغال عند دفن الميت إلا بالاستغفار له، ليس إلا، مهما كان يعني أثره في العباد والبلاد، لأن النياحة أمرها عظيم. من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح، سواء كان صوت بكاء أو مدح أو ثناء. ولكن متى يعذب الميت؟ إذا نيح عليه. الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المقصود بهذا الحديث هو أن الميت لم يوصي بترك النياح، ولم يعلم أهله وذويه أن النياحة من كبائر الذنوب، فيكون هو المتسبب في ذلك، ولا لا؟ فيكون هذا الفعل من آثار عمله فيعذب. أما لو وصى، كتب في وصيته، جمع أولاده وعلمهم أن النياحة محرمة، وكتب في وصيته وقال: أيها الناس لا تذكروا عند قبري شيئا من محاسني، وإنما انشغلوا بالدعاء لي والاستغفار، ثم جاء رجل وصار يقول: هذا الرجل كان داعية وكان صاحب علم وكان كريما، هو لا يؤخذ لأنه نهى عن هذا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن.
واشترط صلى الله عليه وسلم،
واشترط صلى الله عليه وسلم على النساء في البيعة ألا ينحن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران.
نسأل الله السلامة والعافية. والله هذا وعيد شديد، فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب. الدرع معروف، وهو ما يلبسه الإنسان من أعلى صدره يتقي به السيف، والجرب داء يصيب الجلد فيحكه الإنسان حكا حتى يتشقق الجلد ويخرج الدم ولا ينتهي من الحك، أعاذنا الله وإياكم من هذا الداء. وسربالا من قطران، بالنسبة للدرع من أعلى الجسم، والسربال مثل السروال من أسفل الجسم، والقطران الرصاص المذاب، وفي القرآن الكريم: وسلنا له عين القطر، أي عين الرصاص المذاب. نعم،
السلام. قال رحمه الله تعالى: وقال: في الغلبة والمصائب والفرح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب، إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون: إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة وهي
لا تفرح، إن الله لا يحب الفرح. قد يقول قائل: كيف يقول إن الله لا يحب الفرحين وقد قال في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح؟ نقول: النهي في جهة والخبر في جهة، فلا تناقض، فالفرح منهما هو مذموم ومنهما هو ممدوح. فالفرح بالدنيا مذموم، الفرح بالمعاصي مذموم، لكن الفرح بفضل الله ورحمته هذا مطلوب شرعا وممدوح. فمن فرح بنعم الله فإنه ممدوح، ومن فرح بطاعة الله فإنه ممدوح. أما الفرح بالدنيا ولهوها وزخرفها فهذا مذموم، وهذا الذي كان من قارون، هذا الذي كان من قارون، الفرح بالدنيا وملذاتها ولهوها ولعبها. وما نراه اليوم من فرح الناس على المدرجات ولهو الناس في ساحات السينما والمسرحيات، هذا كله من الفرح المذموم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه أمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب، وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن، فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عند عدوانهما أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها.
نعم، الإنسان بحاجة إلى هذه الأمور، فعند المصيبة والشهوة يحذر من الطغيان في المحبوب، من الطغيان في الشهوة، وعند الغضب والنفرة يصبر ويحذر من العدوان وتجاوز المحل، وعند الفرح يصبر ويحذر من العدوان في اللهو واللعب، وعند المصيبة يحذر ويصبر حتى لا يقع في الجزع والهلع. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا، وأما الصوت الذي يثير الغضب.
طيب، قف على هذا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الأربعاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.